بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه النفيس كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى في الباب الماضي قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب عند باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فكأنه يقول لك أيها القارئ: سأذكر لك في هذا الباب تفسير التوحيد، سأذكر لك تفسير التوحيد، ولكنك لم تذكر التوحيد، أنت بدأت بالشرك. نعم، بدأ بالشرك رحمه الله تعالى لأنه يريد أن يبين لك نقيض التوحيد. فمن الأساليب في العلم أن تبين الشيء بضده وبنقيضه، فالتوحيد نقيضه الشرك، تبين هذا الشيء ويتضح هذا الشيء بذكر نقيضه وضده، وبضدها تتبين الأشياء. فهنا شرع رحمه الله تعالى في بيان شيء من أنواع الشرك، وبدأ رحمه الله تعالى بالأصغر، فبدأ بالأدنى دون الأكبر، بدأ بذكر شيء من أنواع الشرك الأصغر. وهذا بارك الله فيكم زيادة على أن هذا الكتاب، قد أشرنا إلى هذا غير مرة، أن هذا الكتاب ليس فقط لتقرير التوحيد. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الكتاب منهج في التربية والتعليم، أن هذه الأبواب وهذه الترتيبات لم توضع هكذا، ولم توضع هكذا لمجرد أن ذكر باباً أدخل فيه ما يشاء، بل كل التبويب كان بطريقة من صح التعبير احترافية، لأنه يريد أن يرسل رسالة يقول لك: إذا أردت أن تتعلم الشيء وتعرف حقيقته فابدأ بنقيضه مثلاً. هذا من أساليب التعليم لكي يتضح. لماذا؟ لأن هذا الأمر قد يخفى على كثير من المسلمين الذين يعرفون التوحيد، فثمة صور وثمة أصول يقعون فيها وهي مخالفة لأصل التوحيد أو تخدش بكماله ونحو ذلك. فبدأ بهذا الباب، بدأ رحمه الله تعالى بهذا الباب، وهذا الذي ينبغي على الداعية، الداعية إلى الله عز وجل وطالب العلم، ينبغي عليه أن يبين للناس الحق مفصلا، ويبين لهم الباطل مفصلا، لا يجمل الحق فيلتبس على الناس، ولا يجمل الباطل فيلتبس كذلك على الناس، يبين طريق الحق بالتفصيل ويدلهم عليه، ويبين لهم طريق الشر والباطل بالتفصيل ويحذرهم منه. هذه هي طريقة القرآن، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كم من مقالة لليهود والنصارى في كتاب الله عز وجل؟ يد الله مغلولة، الله ثالث ثلاثة، جعل الملائكة بنات الرحمن، وغير ذلك. هذه كلها مقالات باطلة فاسدة كاسدة ذكرها الله عز وجل. لماذا؟ يبين لك طريق أهل الباطل. كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، سمة خصيصة لأهل الباطل. أخص أو أخص أوصاف أهل الباطل عدم إنكار المنكر، وأخص صفات أهل الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بين هذا وغير هذا. تريد الخيرية؟ هذا طريقها. تريد طريق المغضوب عليهم والذين لعنوا؟ هذا طريقهم. هذا مفصل وهذا مبين، ولك الاختيار. جعل الله لك عقلا تميز به بين الخير والشر. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، بينا لهم طريق الخير والشر وهم اختاروا طريق الشر، لسنا عليهم بمسيطرين. ولهذا يقول ابن القيم عند قوله جل وعز: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، جعل هذه الآية قاعدة، قال: قاعدة عظيمة هذه الآية. قال: والله تعالى قد بيّن في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء. وسبحانه وتعالى بيّن أمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبيّنهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. بيّن طريق الحق مفصلا وطريق الباطل مفصلا. وهنا المصنف بدأ ببيان طريق الباطل مفصلا، بدأ لك من أدنى شيء من الشرك الأصغر بضرب بعض أمثلة منه وصوره. وهذه الطريقة بارك الله فيكم هي طريقة الأنبياء، أعني ذكر الخير وذكر الشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمهم لهم. حق يعني إيش؟ واجب، يعني واجب على جميع الأنبياء أن يبينوا طريق الحق الذي يعلمونه. ما السبيل إلى علمهم؟ الوحي. وما من طريق للشر يعلمونه إلا وينبهونهم ينذرونهم عن هذا الطريق الشر. هذه هي النصيحة التي يتحلى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى شارحا لهذا الحديث، قال: كل الأنبياء عليهم السلام كان منهم النصيحة لأقوامهم، يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه وبينون الشر ويحذرونهم منه. وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثونهم عليه ويبينوا الشر ويحذرونهم منه، لأن علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء. إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بعده نبي، ختم الله عز وجل به النبوة، فلم يبق إلا العلماء الذين يتلقون شرعه ودينه. فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه وبيان الشر والتحذير منه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو منهج من؟ الأنبياء، وهو منهج ورثة الأنبياء. ما هو؟ بيان الحق مفصلاً وبيان الباطل مفصلاً. ولذا تجد أن أهل الباطل إما أن يجبنون الحق وإما أن يجبنون الباطل. وأذكر كلمة لشيخنا العلامة الشيخ عبيد حفظه الله وشفاه أنه قال بعض الحزبيين والسروريين ومن لف لفهم يأتي ويتكلم محاضرة كبيرة جدا عن الغيبة ويذكر الغيبة وذكرك أخاك بما يكره ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ويبدأ بهذا كله ثم لا يذكر غيبة أهل البدع ولا يستثني غيبة أهل البدع الذي استثناها أهل العلم مستنبطين هذا الاستثناء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من نصوص الكتاب والسنة لماذا؟ لأنه يؤثر عليه لأنه عليه ونحو ذلك لكن أهل الحق يبينون كل شيء مفصلا ولهذا تجد بعض الناس عند قوة أهل الحق من أهل السنة عندما يأمرونهم إن كانوا أصحاب أمر في الدعوة يقولون لهم تكلموا عن جماعة التبليغ تكلموا عن جماعة الإخوان نعم فيبدأ هؤلاء أصحاب الطريقة الحرباوية ماذا يقولون عندما يخطب الجمعة عن جماعة التبليغ لا يخطب عن التبليغ يخطب عن الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله هذا يمكن أن تتفلت لكن لماذا لا تذكر التبليغ بعينه لماذا لا تلبس على الناس لماذا تلبس على الناس عندما صنفت وزارة الداخلية جماعة الإخوان المسلمين في 5/5/35 أنها جماعة إرهابية خرج صناديد هؤلاء وأصبحوا يقولون أن الذي صنفته وزارة الداخلية داعش وقاعدة ويبدأ يتكلم عن داعش وجرائم داعش و طيب الإخوان الأم الحاضنة لهؤلاء حتى القرضاوي بنفسه يقول أن البغدادي هذا أبو بكر أنه خرج من رحم جماعة الإخوان المسلمين لماذا لا تذكرون هذا للناس؟ لماذا لا تبينون هذا للناس؟ لا يذكرون إما أن يذكروا الباطل مجملا أو يذكروا الحق مجملا هذه ليست طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل ولهذا بارك الله فيكم الداعية الناصح الصادق الصالح المصلح الذي إذا جاء يدعو إلى التوحيد يبين الشرك بالتفصيل والذي جاء يدعو إلى السنة يذكر البدعة مفصلة والذي يبين طريق أهل السنة يبين طريق أهل البدع مفصلا هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل مفصلا وهذا دليل بطلانه وهذا أصلهم وكذا وكذا إلى غير ذلك أما أن تذكر تقول طريق أهل السنة والجماعة وأنهم كذا وابتعدوا عن طريق أهل الباطل ما هو طريق أهل الباطل؟ ما هو طريق أهل الباطل؟ لماذا تترك الناس هكذا؟ وبعضهم إذا اقترب موعد اليوم 12 من شهر ربيع الأول الذي يزعمون الناس أنه مولد النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يتكلم عن السيرة ولا يذكر بدعية المولد يترك الناس هكذا هذا من التلبيس والتدريس على الناس هذا ليس بناصح وهذا لم يتبع طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله لا بد أن تذكر حتى وإن ذهبت إلى بلد يعج بالشرك وعبادة غير الله عز وجل تقول لهم إن الله عز وجل حرم الشرك هذا مجمل قل لهم هذا الذي تفعلونه بالطواف على قبر البدوي وقبر فلان وقبر فلان وأنه لا ينفع ولا يضر هذا هو الشرك لا يستطيع عندما تقول تذهب إلى دلهي وتقول محمد إلياس وابنه وزوجته وعمه مدفونين في المسجد في نظام الدين في دلهي لا يقول لا يعني هو في ناحية المسجد في طرفه في وسطه أبدا لا يقول هذا لماذا؟ أنه يقول يفرق الناس ومن أمرك بتجميعهم على الباطل؟ من أمرك؟ تبين الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل والهداية بيد الله عز وجل فالمقصود حفظكم الله أن المصنف عندما ذكر وشرع في بداية هذه الأبواب التي ذكرها قبل ذلك أن هذه الأبواب التي ستأتي كلها في بيان معنى التوحيد. بين لك الباطل ماذا؟ مفصلاً. قال باب لبس الحلقة والخيل، باب ما جاء في الرقى والتمائم إلى غير ذلك. يعني من الكتاب يبدأ ببيان التوحيد وبيان الشرك وأنواع الشرك وأنواع التوحيد والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك. وهكذا لا تأتي وتقول الحق مجملاً أو الباطل مجملاً إلا إن كنت لا تعرف ولا تعلم، فهذا أخف من الأول. إذا كنت لا تدري فلا تدعو إلى الله عز وجل إلا عن علم، تعلم ثم ادعو إلى الله عز وجل. وأيضاً ليس المقصود أو غاية المقصود أن تعرف الباطل مفصلاً أو الحق مفصلاً هكذا، لا بد من معرفة الباطل واجتنابه ومعرفة الحق واتباعه. ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه. خرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان. وأيضاً فائدة أخرى حفظكم الله، أنه زيادة على بيان أهل يعني بيان تفصيل الباطل تفصيل الحق، أيضاً ثمة تصورات عند بعض الناس أنه حق، يعني قد يعتنق الباطل ويظن أنه حق. يعني مثلاً أضرب لك مثال، يعني بعض الناس يقول من منهج أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولي الأمر، هذا مجمل، يظن أنه عدم الخروج على ولي الأمر العادل. أما ولي الأمر الظالم والجائر ونحو ذلك هذا يجوز. لا يا أخي، هذا منهج المعتزلة، هذا منهج المعتزلة، وهو الأصل الرابع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إن كان عادلاً أصلاً لا حاجة لخروج عليه، إن كان عادلاً لماذا تخرج عليه؟ هو عادل لا حاجة، الكلام كله كما قال الصحابي: لا نسألك عن من فعل وفعل، إنما نسألك عن من ظلم وكذا. قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. أيضاً من الفوائد بارك الله فيكم أنه ينبغي عليك، انظر الآن هو يبين لك معنى إيش؟ معنى لا إله إلا الله. بدأ بماذا؟ بدأ بتفصيل الشرك. إذن يقول لك وكأنه يقول لك: أيها القارئ يا طالب العلم، إذا أردت أن تبين للناس التوحيد فابدأ بالشرك الذي قد يكون عالقاً في أذهان الناس، فاهدمه حتى تدخل إلى التوحيد. وهذا ذكرت لكم أكثر من مرة أنك لا بد أن تهدم الأصل الفاسد عند صاحب البدعة أو الكفر أو الشبهة أو غير ذلك، لا بد أن تهدم، لا يمكن. الآن نريد أن نبني مثلاً شيئاً في مؤخرة المسجد، هل نستطيع والجدار هذا موجود؟ لا يمكن، لا بد من إزالة هذا الجدار ثم نبدأ بما شرعنا به بصدده مكتبة أو مصلى نساء أو إلى غير ذلك. لا بد من هدم الشيء ونقضه حتى يتضح. هذه الورقة فارغة، لو كانت مكتوب عليها بقلم رصاص أو مرسال مكتوب عليها ممتلئة، هل تستطيع أن تكتب؟ لا، تمحو كل هذه الأشياء ثم تبدأ تكتب. لا بد من هدم الأصل بارك الله فيكم. وأنا قد ضربت لكم مثالاً لحوار مع أحد النصارى، فقلت له: ماذا تعبد؟ يعني حوار حتى أصل إلى أين يعني أقوى عقيدة عندهم تثليث، أو أن الله حل بعيسى أو أن عيسى هو الله. فقلت له: عندي سؤال واحد حيرني جدا، أنت نصراني على الجواب عندك. الآن أنتم تقولون أن عيسى مات، والدليل هذا الصليب الذي على كل كنيسة في شرق الأرض وفي غربها دالة على أنه مات وصلب ثم قبر ثم قام، وعندكم عيد القيامة يوم الأحد، فهو مات يوم الجمعة العصر وقام يوم الأحد في الصباح، واضح؟ طيب، نحن والمسلمون وأنتم أيها النصارى واليهود بل أكثر من في الأرض يقر أن الله عز وجل هو الخالق والمالك والمدبر المصرف لكل شيء. قال نعم. قلت طيب إذا مات الرب يسوع، الرب هو يسوع عندكم، مات يوم الجمعة، فمن يوم من عصر الجمعة إلى عصر السبت إلى صباح الأحد، من الذي كان يدبر الكون؟ إله ميت. من كان يدبر الكون؟ من يحرك الرياح؟ من يحرك الأمواج؟ كيف طلعت الشمس يوم الجمعة؟ كيف غربت؟ كيف ولد الناس؟ كيف ماتوا؟ إما أن تقول صدفة فنقول مرحبا بك في عالم ماركس الشيوعية الإلحاد، أو أن تقر أنه الخالق والميت لا يكون خالقا ولا مدبرا باتفاق العقلاء. المهم أنه لم يجب بكلمة بل بحرف واحد، لم يجب أبدا. المقصود أنك استطعت أن تهدم الأصل الفاسد الذي عنده. لكن أبشركم والله الحمد أسلم صلى معنا المغرب، فهنا هدمنا، قلنا له بارك الله فيك، لا الإله لا يموت، إلهنا جل وعز لا يموت ولا يستطيع أحد أن يقتله ولا أن يموت، هذه كلها خرافات وضعها البشر، هذا تحريف، كله تحريف وضعه بولس وشاؤول الفريسي هذا اليهودي، حرف النصرانية وتلك الأديان ذيك وضعية وضعها بوذا ومهاويرا، كلها خرافات خزعبلات البشر وضعت، ليس هذا هو الحق. وهكذا أيضا عند بعض أهل العلم أن المرجئة يقولون أن الإيمان، أن العمل الصالح ليس من الإيمان، فالدليل عندهم يقول قوله جل وعز الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال المرجئ الواو هنا للمغايرة، الذين آمنوا شيء وعملوا الصالحات شيء، فقال له صاحب السنة كل واو عندك للمغايرة؟ قال نعم. قال إذن رب المشرق والمغرب، إذن عندك ربان، إذن يلا مرحبا بك في الثانوية، مرحبا بك في المجوسية. فهنا هدمت الأصل الفاسد الذي عندنا، ضروري جدا لابد أن تهدم الأصل الفاسد، وهذا الذي شرع فيه الإمام رحمه الله تعالى. وهذا يا إخواني نصيحة مشفق ونصيحة يعني من سلك مسلك الدعوة، أن تهدم الأصول الفاسدة عند من يعتقد هذه الأصول، سواء كان كافراً ملحداً واضح يعني مبتدعاً عنده شبهة عنده كذا كذا، تهدم الأصل الفاسد. كيف تهدمه؟ لا بد من العلم، لا بد من معرفة الباطل بالتفصيل. أهل السنة كيف ردوا على أهل البدع؟ أنهم عرفوا المورد والخلل الذي وقع فيه أهل البدع فأغلقوه، فأصبحوا بالتناقض، ولذا لا تجد قط تناقض عند أهل السنة منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، لا يوجد أحد من أهل السنة تناقض إذا أخذ بالكتاب والسنة، قد يخطئ قد كذا أمر آخر، لكن قولهم وأعمالهم كلها على وتيرة واحدة. وهذا كما قال أصبهاني ذلك الدليل لأنهم أخذوا هذا العلم كابرا عن كابرا. طيب قال رحمه الله باب من الشرك، من هنا بعضية أي هذا الذي سأذكره لك في هذا الباب بعض الشرك لا كله. وأن الذي أذكره لك ليس هو كله شرك، أو ليس هذا كل الشرك عفوا، إنما هذا بعض أنواع الشرك. قال من الشرك لبس الحلقة، الناس يقولونها الحلقة صحيح؟ وهذا خطأ، هي بسكون اللام لا بفتحها، كثيرا من الناس يقولون حلقة تحفيظ القرآن، الحلقة غير الحلقة. ولهذا يقول ابن قتيبة رحمه الله هي حلقة، حلقة الباب وحلقة القوم بالتسكين، بتسكين اللام. ثم ذكر قول أبو عمرو الشيباني أنه قال لا يقال حلقة، لا يقال حلقة في شيء من الكلام إلا لحلقة الشعر جمع حالق، مثل كافر وكفرة وظالم وظلمة، حالق حلقة، واضح؟ إذن الصحيح ما هو؟ حلقة، حلقة تحفيظ، حلقة قوم، حلقة أشياء من المعادن ونحو ذلك. قال لبس الحلقة والخيط، الخيط معروف كل شيء دقيق ممدود، يكون دقيق يعني نحيف وممدود، هذا هو الخيط. قال ونحوهما، أي ما كان على شكلهما، شكل الحلقة شكل الخيط أو مثلهما أو يشبههما نحو ذلك، لرفع البلاء. هذه العلة، لماذا يضعون الحلقة والخيط؟ لرفع البلاء أو دفعه، لرفع الضائقة، لرفع المحنة، لرفع الكرب الذي قد نزل بالإنسان. يعني يضع هذه الحلقة ويضع هذا الخيط ويضع غيرها من التمائم كما سيأتي في الباب الآخر أو في الباب القادم، يضعها لرفع البلاء إذا نزل، نزل به مرض، نزل به ضيق، نزل به أي نوع من أنواع البلاء، أو إما أن يرفعه بالكلية وإما أن يعتقد أنه يخفف، يخفف وإن لم ترتفع، أو لو يرتفع هذا البلاء يخفف هذا البلاء أو دفعه، يعني قبل نزوله، قبل أن ينزل هذه الحلقة أو هذا الخيط يدفع هذا البلاء. وهنا الإشكال، الإشكال بارك الله فيكم في بني البشر، البلاء المرض، إذا مرض الإنسان يضعف، وإذا ضعف إيش يريد؟ أي شيء ليتخلص من هذا الضعف ومن هذا الألم. فهنا يأتي من؟ ها؟ أيوة ارفع صوتك، شياطين الإنس والجن، هنا يأتي شياطين الإنس والجن فيقولون تريد العلاج كذا وكذا حتى يوصلونك إلى الشرك. وهذا الذي حدث فعلا في نجد، نجد يعني على تاريخها بعد أن بايع بنو حنيفة وأن كانوا في نجد وقبائل نجد من تميم ونحو ذلك، بايع النبي عليه الصلاة والسلام عام الوفود، ثم ارتد من ارتد منهم وعادوا بعد قتال أبي بكر رضي الله عنه، أو قتال أبو بكر رضي الله عنه لهم في قتال أهل الردة، رجعوا، بقي التوحيد في ماذا؟ في نجد. كيف انقلبوا إلى هذه الحالة للجاهلية؟ ما سألت نفسك هذا السؤال؟ يعني هذه الجزيرة كانت على التوحيد، ما السبب الذي جعلها تترك التوحيد وتدخل الشرك؟ ما؟ إيه هذا ليس بنجد بارك الله فيك، هذا عمرو بن لحي رأى أصناما في الشام وكان يذهب هناك ليغتسل، فجاءه الشيطان وقال اقصد جدة تجد أصنام معدة، فأتى بها من جدة هذه الأصنام ووضعها خلف الكعبة. نحن نتكلم عن نجد قريبا، ذكر ابن بشر في عنوان أو في عنوان المجد نعم أنه قال، تأمل ماذا قال، قال والسبب، هذا في المجلد الأول صفحة 34، قال والسبب الذي أحدث ذلك في نجد والله أعلم أن الأعراب بعض شياطين الإنس إذا نزلوا من البل إذا نزلوا في البلدان وقت الثمار، أهل نجد أهل المزارع، وهؤلاء بادية أهل المواشي، هؤلاء إذا جاء نزل الثمر من المزارع في نجد ذهبوا إلى نجد، جاء معهم رجال ونساء يتطببون ويعالجون، لا يعرف لا طب ولا غيره، يجي يقول أنا طبيب وأنا طبيبة. فإذا كان في أحد من أهل البلد العيينة الدرعية نحو ذلك يأتي أهل هذا المريض لهؤلاء الذين ادعوا الطب والمعالجة من القادمين من البادية، فيسألونهم عن دواء علتهم فيقولون لهم العلاج الآن اذبحوا لهم للمرضى في الموضع الفلاني كذا وكذا، إما خروفاً بهيماً أسود وإما تيساً أصمع، يعني مرصوق الإذنين، وذلك ليتحققوا أنهم من أهل المعرفة عند هؤلاء الجهال. ثم يقولون لهم والعياذ بالله لا تسموا الله على ذبحه، وأعطوا المريض منه كذا وكذا، وكونوا منه كذا وكذا، واتركوا كذا وكذا، فربما يشفي الله عز وجل المريض فتنة لهم وسدراجا، وربما يوافق وقت الشفاء، حتى كثر ذلك في الناس وطال عليهم الأمد، فوقعوا بهذا السبب في عظائم، وليس في الناس من ينهاهم عن ذلك، فيصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن قال ورؤساء البلدان والأمراء لا يعرفون إلا ظلم الرعايا والجو وقتال بعضهم بعض، مشغولين. رأيتم كيف؟ عند المرض، عند ماذا؟ عند المرض. ولهذا تجد أن الإنسان في حال الرخاء قد لا يقع في شيء كوقوعه في حال الشدة، لأنه يكون أضعف ويحتاج إلى ما يتخلص به من الضائقة التي حلت به. فالمرض غالباً هو الذي يلجأ إليه جلب منفعة أو دفع مضرة. ولهذا تجد أيضاً أن النساء اللاتي يعني يحترقن من الغيرة أو نحو ذلك أكثر من يذهب إلى السحرة، إما للصرف وإما للعطف. أين التوحيد؟ يذهب. انظر كيف يعني الشيء الذي الرغبة والرهبة والحاجة والضيق ونحو ذلك يدفعهم إلى والعياذ بالله إلى الشرك أو ما ينقضه أو ما ينقض كماله. ثم أورد رحمه الله تعالى قوله جل وعز قل أفرأيتم، أي قل يا محمد، أفرأيتم أي أخبروني، أفرأيت الذي يكذب الدين أي أخبرني عن هذا الذي يكذب الدين ما حاله، أفرأيتم يعني أخبروني. والخبر متى يكون؟ الخبر يكون بالمعاينة، عندما تعاين أو أن يخبرك الصادق. فهنا كأنهم يعني هؤلاء عباد الأوثان إن كنتم على يقين وإن كنتم رأيتم هذا بأبصاركم أخبروني، أريد خبراً صادقاً عاينتموه أو نقلتموه عن صادق. ما تدعون أي الذي تدعونه، والدعاء هنا يشمل إيش؟ ها؟ دعاء العبادة ودعاء المسألة. فالدعاء إذا أطلق في القرآن فيشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة واضح كأن تسأل الله عز وجل مباشرة، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني، وهكذا. دعاء العبادة الصلاة الصيام هذا دعاء، لأنك تمتثل أمر الله ولسان حالك يقول يا رب قد صليت كما أمرتني فأعطني ما وعدتني، إما أو أن ضمن هذا الطلب البعد عن النار وادخل الجنة، واضح؟ تصوم لأجل ذلك، تحج لأجل ذلك، تدعو إلى الله لأجل ذلك، تطلب العلم لأجل ذلك، بر الوالدين وغير ذلك من سائر العبادات كلها دعاء. سواء سألتم هؤلاء الأصنام مباشرة، يا فلان يا بدوي يا رفاعي يا كذا يا كذا مباشرة، أو صليت له أو نذرت له أو سجدت له أو خفته أو استغثت به أو استعنت به أو نحو ذلك، كله عبادة، وهذا كله داخل في قوله ما تدعون، أي الذين تدعونهم وتستعينون بهم وتستغيثون بهم وتسألونهم الحاجات. ما تدعون من دون الله، أي غير الله عز وجل، كل شيء دون الله عز وجل، فكل شيء دون الله عز وجل قد اتخذته ندا حتى وإن كان العرش، كما قال العلامة ابن القيم: بل كل معبود سواه فباطل، من عرشه حتى الحضيض الداني. إن أرادني الله، فيه إثبات صفة الإرادة خلافا لمن؟ ما الذي نفى صفة الإرادة؟ كلهم إلا الأشاعرة الجهمية والمعتزلة، قالوا: وليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى، ذات مجردة بغير معاني. أما الأشاعرة فأثبتوا على طريقتهم، أحسنت، أثبتوا صفة الإرادة، لكن إرادتهم التي أثبتوها ليست الإرادة، عندهم إرادة أزلية تتجدد ما تتجدد ونحو ذلك، دخلوا في هذا الضيق المكان والطريق الضيق فضلوا بهذا. فهنا إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، وهنا إرادة إيش؟ كونية، إرادة كونية، أن الله عز وجل هو الذي ينزل الضر بمن شاء وينزل الرحمة بمن شاء ويرفعها عمن يشاء ويحرم من يشاء سبحانه وتعالى. هؤلاء الأصنام أخبروني الذين تعبدونهم وتدعونهم من دون الله عز وجل، إذا أرادني الله عز وجل بضر، هل يستطيع هذا الولي أو تستطيع هذه الأصنام أو الأوثان أن تدفع هذا الضر؟ الجواب عندهم ماذا؟ إما لا وإما السكوت، إما لا وإما السكوت، أو الجواب على غير السؤال، السؤال شيء والجواب شيء آخر. طيب، هل هن كاشفات ضره؟ ما يستطيع. أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ هذا كله منتفي، وهم يعلمون ويقرون بأنفسهم في قرارة أنفسهم أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع ولا تتكلم ولا غير ذلك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا أصل الشرك، أصل الشرك لا أنهم يعبدونهم أنهم خالقين رازقين مدبرين ضارين نافعين، لا، قلة قليلة نادرة جدا من غلاة المتصوفة، نعم، لكن حتى كفار قريش كانوا يعتقدون أنها لا تضر ولا تنفع، وإنما هي وسيلة وشفيعة عند الله عز وجل. كيف؟ طب هذه شجرة، كيف تكون يعني شافع عند الله عز وجل؟ العزة شجرة، كيف تكون؟ يقولون هذه شجرة ما عصت الله قط أبدا منذ أن نبتت، ما عندها معاصي، أنا عندي معاصي مسكين يا أخي، أنا مثلا شربت الخمر وأنا فعلت وأنا تركت وكذا، فأنا أذهب إلى هذه الشجرة التي لم تعبد شيئا فأجعلها شفيعة. أرأيتم كيف عبث الشيطان بعقولهم؟ لماذا؟ لأنهم بارك الله فيكم، الإنسان مفطور لا بد أن يعبد، إذا لم يعبد الله عز وجل بالتوحيد سيضطر قصرا إلى عبادته بالشرك، ولهذا في البخاري من حديث أبي رجاء العطاردي أنهم كانوا من تعظيم للحرم إذا خرجوا من مكة يأخذون أي حجر من الجبال، جبال مكة، مسافرين مثلا إذا حطوا رحالهم يستريحوا يعدون غداءهم عشاءهم يضعون هذا الحجر الذي من مكة ويطوفون حوله. ضاع الحجر، طاح وانت راكب الحصان، الحصان يمشي طاح الحجر، تأخذ أي حجر لا بد، ما فيه غصب، تأخذ يقول لك 4 أحجار أو 5 أحجار ينظر أيهم أجمل شكلا، يضع 3 على القدر يولع النار حتى تنضج الدجاجة ولا الأرنب، ويبقى الرابع يعبده ويطوف به حتى ينضج طعامه، بعد النضج يأكله ويمشي. طيب لو صار في الرمال ما في حجر يعبد غصب، ماذا يفعل؟ يأتون بالرمال ويأتون بالحليب ويجعلونه جثوة هكذا ثم يطوفون به. الفطرة يا أخوان لا بد أن تعبد، لكن ضلوا الطريق، حرفوا عن الصراط المستقيم، إما أن يأخذوا حجر من الحرم وإما أن يأخذوا حجر من أي مكان، وإذا لا يوجد حجر وضعوا ترابا وضعوا عليه الحليب حتى يجمد حتى يبرز عن الأرض ويصبح جثوة هكذا ثم يطوفون حوله. لا بد أن يعبد الإنسان، مفطور. ولذا لا تتعجب عندما ترى من يعبد الفأر، من يعبد الثور، من يعبد البقرة، من يعبد غير ذلك من الأمور المستقبحة وغير ذلك، لا تستغرب، لأنه يريد أن يعبد فطرة، كما يريد أن يأكل، كما يريد أن يشرب، كما يريد أن يتنفس. الديانة مفطورة، أنت هديت إلى صراط المستقيم تعبد الله عز وجل بالتوحيد. هؤلاء ضلوا عن الصراط المستقيم فعبدوا غير الله عز وجل. طيب، ثم قال رحمه الله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً، الرجل هنا في هذا الحديث غير معروف، لكن عند الحاكم أنه عمران نفسه، لأنه قال في الحديث الآخر عند الحاكم في المستدرك: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عضدي حلقة من صفر، قال في يده حلقة من صفر، الصاد والفاء والراء أصل صحيح له 6 معاني. يقولون الأول اللون، يعني أصفر، لون من الألوان، والثاني الشيء الخالي صفر، والثالث جوهر من الجواهر يعني نحاس وهو المراد هنا، والرابع صوت صافر، صافر الطيور يعني أصوات الطيور، والخامس زمان صفر، والسادس نبت، والسادس نبت، هذا هو السادس، نبت من النباتات اسمه صفر أو صفار. طيب، أما هنا ما المراد به؟ هو جوهر من الأرض وهو النحاس، يعني لونه أصفر. قال: ما هذه؟ ما هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمران إن كان هو، أو للرجل إن لم يكن هو: ما هذه الذي في يدك؟ هذا السؤال استنكاري أم استفهام؟ استفهام، كيف استفهم؟ طيب إذا كانت يعني هل يجوز أو هل يصح أن تكون لا بأس بها؟ ها؟ لحاجة، مثل إيش اللي الحاجة التي يحتاجها الرجل ليضع حلقة من نحاس على عضده؟ ها؟ الذي يظهر أنها الاستنكار، عن الشيخ المعثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له وأعلى منزلته، يقول أنها للاستفهام، لكن يستفهم عن ماذا؟ الشيخ المعثيمين رحمه الله تعالى يقول: يستفهم إن كانت للزينة أم أنها للشرك الذي هنا، لكن هل الرجل يتزين بها؟ لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يضعون الحلق ونحو ذلك، لأن هذا كان خاص ولا يزال خاص بمن؟ بالنساء، خاص بالنساء، فهو استنكاري. ما هذه؟ مثلا أنت جاء ولدك و ما شاء الله هنا طين وهنا طين وملابسه كلها طين، ايش تقول له؟ ايش هذا؟ صح؟ استنكار، يعني كيف فعلت هذا؟ واين كنت؟ واين ذهبت؟ واين؟ ما تقول لهم ما هذا يعني لحاجه؟ ما يمكن لحاجه، الطين هذا يعني وسخ الملابس ونحو هذا. فهنا الذي يظهر لي والعلم عند الله ان الاستنكار، لانه اما ان تكون شركا اصغر، واما ان تكون محرمة أصلاً، لأنه لا يجوز للرجال أن يلبسون هذه الأشياء لأنها خاصة بالنساء. قال من الواهنة، من هنا سببية، خر السقف من الماء أي بسبب الماء، وضعت هذه الحلقة بسبب الواهنة. يقول ابن أثير الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منه، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء. المهم أن هذه الواهنة مرض، إما حمى، إما روماتيزم، إما شيء يكون عرق من العروق التي في اليد أو نحو ذلك. ما السبب؟ إيه لكن هذه ما هذه شيء؟ السبب 100% سيكون لا، يعني 100% سيكون إيش؟ أنه باطل، فهو استنكار. واضح؟ يعني مثلا لو كان قلنا مثلا أن 10% أن هذا السبب قد يكون مباح، لا يوجد، لو لم نجد مخرجا أنه يكون مباح، إن لبسه للزينة فلا يجوز، أنه من حلي النساء أو مما اختصت به النسوة، أو أنه للشرك، فكلاهما يكون للإنكار. المهم أن هذا مرض روماتيزم، عرق يأخذ الرجال دون النساء، وهذا فيه نظر، لا يوجد مرض يعني يختص بالرجال دون النساء، أما الخلقة واحدة، خلقة واحدة، إلا ما يختص به النساء كأمراض الأرحام ونحو ذلك، هذه تختص بها النساء، أو يختص به الرجال في تكوين خلقتهم، لكن اليد والرأس ونحو ذلك الرجال والنساء على حد سواء في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام انزعها. النزع هو الاقتلاع والجذب بقوة، والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة، والنازعات غرقا، صلى الله عليه وسلم، النازعات غرقا، يعني أن روح الكافر والعياذ بالله، خرجنا الآن، أن روح الكافر إذا رأت ملك الموت تغرق في الجسم، فينتزعها الملك لأنها غارقة في الجسم، كما ينتزع أحدكم الشوك من القطن، تجد هذا المنظر، القطن مؤلم، فكيف بالجسد الإنسان؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود أن النزع هو القلع بقوة، وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ انبذها، انبذها، هذه رواية ابن ماجه في كتاب الطب، أي تنزعها بقوة وترميها بقوة لشدة المنكر الذي فعلته، شدة هذا المنكر الذي لبسته، تنزعها بقوة، انبذها أي ترميها. ولهذا يقول لك النبيذ، لماذا؟ أنهم يرمون التمر في الماء حتى يعني يصبح على شكل معين. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهما. الشرك لا يشفي، والباطل لا يشفي، بل يزيد الإنسان وهما، يزيده وهما ووهما، أنه يتوهم أن هذا الشيء يشفيه وأنه مستمر في العلاج أو نحو ذلك، هذا كله وهم نفسي، وقد يكون أيضا حسي، أن الإنسان إذا مثلا عنده صداع مثلا ويحس بهذا الشيء الذي في يده، فبما أنه يحس ويتذكر فيتذكر صداع، لكن إذا خرج مع زملائه وأصبح يتحدث ويتبادل أطراف الحديث ينسى حتى المرض. لكن إذا تعلق بهذه أصبح ذهنه كله معلق بهذه الأشياء التي يعلقها التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الفلاح هو الفوز. لو مت وهي عليك ما فزت أي خسرت، إما خسرانا كاملا وإما خسرانا جزئيا بحسب عقيدتك وبحسب علمك، كل بحسبه. وسيأتي الكلام أيضا عن هذه اللفظة في المسائل إن شاء الله تعالى. نختم أيها الأحبة بشيء معاصر وهو السوار الذي يباع في الأسواق، سوار النحاس الذي يضعونه غالبا في المعصم، تعرفونه؟ يقولون هذا يسحب الكهرباء ويخفف من التوتر، وهو يسمى بسوار سابونة، وأيضا سوار الحيوية وسوار التوازن. ما شاء الله، احنا في ميزان ترصيص السيارات، توازن ليش السيارة يمشي ما يمشي، ايش الاشكال، ايش هي توازن؟ فيزعمون انه يستعمل، انظر، لخشونة وضعف المفاصل والأكتاف، نفس الكلام من الواهنة، ويقولون إنه ينظم اضطرابات القلب، لأن يضعونه، انظر هنا، أنه يقول هذا النحاس وهذا السوار يكون ملتصقا بالعروق فتنظم ضربات القلب. وعجيب هذا الشيء صراحة، يعني نساؤنا منذ أن خلقنا وهم يرتدين الأسورة، والقلوب عندهم ما شاء الله مضطربة دائما، فأين الضبط هذا إلا أن يكون خاصا بالنحاس؟ ولهذا فضل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فقال هذه الأسورة لا تخرج شيئا ولا تفرز شيئا، إذن هي من الواهنة أو حلقة من صفر، نفس الكلام. حتى أن الأطباء المعاصرين اختلفوا فيها، يعني الأطباء الغربيون الشرقيون يقولون أنها للمفاصل كذا، أما عندما بحثنا عن أطباء العرب والمسلمين يقول كل هذا خرافات. أنا أقول لك فلان والعالم وطالب علم وهؤلاء، يعني لا، هؤلاء حتى الأطباء العرب والمسلمين الذين ليس لهم يعني معرفة وتفصيلية بالعلوم الشرعية يقولون هذا السوار خرافات ووهم، ليس له علاقة، لا يمتص شيئا ولا يفرز شيئا. وهذا هو المعروف بارك الله فيكم، أن الأدوية الغالب أنها إما أن تبتلعها فتذوب في الجسم مع الدم مع العروق مع المعدة مع الهواء، نعم، أحيانا تستنشق بعض الأبخرة، الصعود ونحو ذلك، وبخاخات ونحو ذلك، الأكسجين يدخل مع الهواء مع الدم يدخل في الجسم، هذا حديد، ما الذي ينفع والذي يضر؟ والعلم عند الله أنه داخل في ماذا؟ في المنهي عنه، وأنه لا يضر ولا ينفع، ولكنه أبرز الآن بطريقة عصرية، هو ما كان عليه الجاهلية لكن أبرز الآن بطريقة عصرية مثل الإبر الصينية وغيرها ونحو ذلك. هذه كلها غالبا ما تكون من عقائد وثنية، كونفوشيوسية ولا الهندوسية ونحو ذلك، هذه كلها عقائد تفرز هذه الأشياء، توازن ما توازن ونحو هذا، هذا كله خرافات. وهذا الذي يعني كأنه يميل إليه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، فقال والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالها سداً لذريعة الشرك وحصماً لمادة الفتنة بها والميل إليها، وعدم أو تعلق النفوس بها ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتماداً عليه اكتفاءً بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله عز وجل ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم وعما اشتبه أمره انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى في المجلد الأول في الصفحة السابعة بعد 200. فالمقصود حفظكم الله أن هذه الأسورة إذا وجدتموها فهي داخلة فيما كان عليه أهل الجاهلية، لأنها كما ذكرنا لكم خلاف بين الأطباء أنفسهم، وكذلك أيضاً أنه مشابه لما فعله أهل الباطل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.